الحمد لله والصلاة والسلام على من اهتدى بهداه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولعموم المسلمين. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب فضائل القرآن، إلى أن قال: باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وما يكره أن يهذ كهذ الشعر، فيها يفرق يفصل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرقناه فصلناه. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال: غدونا على عبد الله فقال: رجل قرأت المفصل البارحة، فقال: هذا كهذ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل، وسورتين من آل حاميم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب الترتيل في القراءة، أي التأني فيها وتبين الحروف وتدبر معانيها والثغر. المرتل هو المفصل، ورتل الشيء اتساقه وانتظامه على استقامة واحدة، ومنه رتل الأسنان ورتل الجيش، فكأن القارئ ينظم الحروف والكلمات والآيات نظما، فلو مثلت في المشاهدة لرآها الرأي على أحسن رؤية وأكمل صورة. وقال بعضهم: يقرأه بعضه إثر بعض على تؤده، يعني ما يتعجل. وقيل: رتله ترتيلا، يعني بينه بيانا. وترتيلا هذا يسمى مصدر امتلاء، يعني إلى الغاية في الترتيل، يعني لم تكتف الآية بقوله ورتل القرآن، وإنما جاء بالمصدر حتى يصل القارئ في تلاوته إلى غاية الكمال من تنظيم كلمات الآيات بعضها إلى بعض، ونظم الآيات أيضا بعضها إلى بعض. وهذا مدرك في تلاوات المرتلين المتقنين. وكأنه رحمه الله يفسر هذا الترتيل بالتفريق الذي ورد في قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ولذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم الغالب أنه يقف على رؤوس الآية، وهذا هو أحسن النظم. قال: وما يكره أن يهذ كهذ الشعر. قال الحافظ: كأنه يشير إلى أن استحباب الترتيل لا يستلزم كراهة الإسراع، وإنما الذي يكره الهذ، وهو الإسراع المفرط، بحيث يخفي كثيرا من الحروف، أو يخفى كثير من الحروف أو لا تخرج من 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 مخارجه. وسيأتي حديث ابن مسعود في الهذ، وأيد هذا بما جاء في سورة الدخان في قوله تعالى في ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم، قال يفصل. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه، قال ابن عباس: فصلناه. يقول الحافظ رحمه الله: وعند أبي عبيد من طريق مجاهد أن رجلا سأله عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجلا قرأ البقرة فقط قيامهما واحد وركوعهما واحد، قيامهما واحد وركوعهما واحد وسجودهما واحد، فقال الذي قرأ البقرة فقط أفضل. يقوله مجاهد رحمه الله، ثم تلا هذه الآية: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني بلا عجلة. وعند أبي داود من طريق أخرى عن أبي حمزة: قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة، إني لا أقرأ القرآن في ليلة. فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة أحب إلي، إن كنت لابد فاعلا فاقرأ قراءة تسمعها أذنيك ويوعها قلبك. ثم قال الحافظ رحمه الله: والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل، بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون والواجبات، فلا يمتنع أن يفضل أحدهم على الآخر وأن يستوي، فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة، ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة، وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات. وأيضا قد يختلف الحكم باختلاف الأزمان، في الزمن الذي يفضل فيه أو تفضل فيه كثرة قراءة القرآن يكون الإسراع المتئد أفضل، مثل رمضان. وهذا هو الذي لا يمكن أن يكون إلا عليه عمل السلف الذين روي عنهم أنهم يختمون في ركعة أو يختمون في ليلة، أو المتخف منهم من يختم في كل ثلاث. وقد ذكر النووي رحمه الله في التبيان أقوالا فيما روي عن السلف رحمه الله، في أقصى ما روي عنهم في هذا، في من يختم في كل ليلة، بل حكى عن بعضهم أنهم قد يختمون في اليوم والليلة ختمت. وقد يتأتى الترتيل والإسراع للمتقن، يعني بعض الناس يخف عليه القرآن ولا يشق ويتمكن من هذا، فلذلك لا يتعجل الإنسان في الإنكار لمثل هذه الأخبار حتى يعيش حياة السلف رحمه الله مع القرآن. فإني قد كتبت قديما مقالا لا زال موجودا، قراءة الهذرمة، لا زال في الموقع، وثم اتضح لي أن بعض السلف أنهم يتكلمون عن شيء ما أدركناه، هم بورك لهم في أوقاتهم واستقامت ألسنتهم بالقرآن وأتقنوا الحفظ، والذي يقرأ من حفظه أقدر على الإسراع مع مكنة في إخراج الحروف من مخارجها والتدبر، ويجمعون بين هذا كله وبين البكاء والخشوع. فالأحوال التي يحكيها الأئمة الكبار هذه لا قد يستنكرها أمثالنا من الجهال الذين ما وصلوا إلى مثل هذه المراتب من العبودية والبركة في الوقت. لكن يبقى البحث في المفضول والفاضل من جهة أي الأفعال أتبع للسنة النبوية، لأنه قد جاء النهي عن أن يقرأ القرآن في أقل من 3. في بحوث بعض السلف أنهم حملوا هذا على وقت السعة، وأما في وقت المنافسة في أمثال رمضان فإن الفضيلة في كثرة في الاستزادة من 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 تلاوة القرآن الكريم. ذكر في الباب حديثين، هذا الأول من متفق عليه الشيخان تقدم في الصلاة باب الجمع بين السورتين يعني في الصلاة. قال: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل الملقب بعارم، قال: حدثنا مهدي بن ميمون وهو الأزدي، قال: حدثنا واصل وهو الأحدب بن حيان الكوفي عن أبي وائل وهو الشقيق بن سلمة عن عبد الله وهو بن مسعود قال: غدونا، يعني عن ابن مسعود، يعني عن حدث كان معه، ثم ذكره قال: غدونا على عبد الله، فقال رجل وهو نهيك بن سنان أو نهيك كما في صحيح مسلم، فقال هذا الرجل: قرأت المفصل البارحة، كأنه ذكره رحمه الله مسترشدا عن حكم فعله. والمفصل هو ما كثرت فواصله من السور، وهو من قاف إلى الناس أو من الحجرات على خلاف بين أهل العلم. وذكر الحافظ أن في هذه الرواية التي ساقها المصنف رحمه الله شيء من الاختصار، وفيها شيء من البسط في رواية مسلم، قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا، فمكثنا بالباب هنيهة فخرجت الجارية فقال: ألا تدخلون؟ فدخلنا، فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ يقوله ابن مسعود لطلابه. قلنا: ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل أم عبد غفلة؟ يقول آل عبد الله بن مسعود يغفلون وينامون في مثل هذه الساعة. ثم ذكر الحديث، فقال رجل من القوم لما يعني هذا وجه المناسبة كلام التابعي رضي الله عنه مع ابن مسعود، أنه حكى عن حاله وأراد أن يسترشد هل مثل هذا الفعل موافق للسنة أو لا. فقال ابن مسعود لما قال له: قرأت المفصل البارحة هذا كهذا الشعر، والهذ هو الطرح بسرعة. فابن مسعود يستفصل: هل قرأته على وجه الهذ؟ فليس بمشروع كذلك أو لا. ولا يمكن الختم في ركعة كالذي روي عن عثمان رضي الله عنه، فإنه ختم القرآن في ركعة واحدة وقرأ في الركعة الثانية بالناس، وهو شيخ كبير يعني في أواخر عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من أهذ الناس بالقرآن محمد بن كعب من السلف، ويروى هذا عن أبي عثمان النهدي وهو من رجال الكتب الستة، وأيضا من أهذهم الشافعي الذي روي عنه ختمتان في ليله وفي نهاره، خاصة في رمضان. فابن مسعود كأنه ما ذهب إلى هذا المذهب، فقال: إنا قد سمعنا القراءة، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم كأنه يقول ولم يكن كذلك. وفي بعض الروايات: إنا قد سمعنا القراء، جمع قاري، يعني من النبي ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فابن مسعود رد السامعين والسائل خاصة إلى السنة، فإن المعول عليها. قال: وإني لأحفظ القرآن، يعني النظائر من السور في الطول والقصر والمعنى. هذا ضابط النظير، فقد يختلفان في الطول ويتفقان في المعنى. قد تكون إحداهما أطول من الأخرى، لكن هذه كهذه في المعنى. فعند أبي داود أنه كان يقرأ، يعني ابن مسعود، الرحمن والنجم، يقرنهما هذه في ركعة وهذه في ركعة. واقتربت الساعة والحاقة، يقترنان في المعاني في تقسيم أحوال الناس ومراتبهم. والتكوير والدخان يقرن بينهما. وسرد في رواية أبي داود 20 سورة على هذا النحو. هذا الذي يعني بقوله إني لا أحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم، وهما الدخان والجاثية. الدخان والجاثية يقرن بينهما. وهذا العدد من السور كانت على هذا الترتيب في مصحف ابن مسعود، فإنه ليس على ترتيب مصحف عثمان رضي الله عنه، وتقدم هذا في باب جمع القرآن، وأيضا في باب تأليف القرآن. فابن مسعود لم يكن مع من جمع القرآن لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عثمان، فبقي مصحفه على الترتيب الذي صنعه لنفسه هو. ومنه هذه العشرون التي رويت عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل عليه السلام بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي فيه: لا أقسم بيوم القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه. قال: إن علينا أن نبينه بلسانك. قال: وكان إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله.
هذا الحديث تقدم أطرافه، تقدم في تفسير سورة القيامة، وأما أطرافه فهي في الحديث الخامس، خامس حديث في صحيح البخاري هو هذا الحديث، رواه هناك في كتاب بدء الوحي. فهذه إرهاصات بدايات الوحي الذي بدأ به جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان على هذه الحال. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البلخي الثقفي، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد، عن موسى بن أبي عائشة الهمداني الكوفي، عن سعيد بن جبير الأسدي، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به، أي بالوحي أو بالقرآن، لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي. وساق الحديث، وهذا الحديث قطعا من مراسيل الصحابة. ووجه هذا أنه يتحدث عن شيء قبل أن يولد ابن عباس، هذه في بدايات البعثة، وابن عباس إنما ولد قبل الهجرة ب3، فيحتمل أنه حدث بهذا من أحد الصحابة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بما كان. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، لثقل الوحي واهتمامه به وثقيل عليه ومهتم به ومشفق على أن يتفلت منه، وكان يعرف منه، يعرف منه على وجهه صلوات الله وسلامه عليه مما يلقى من الشدة. فأنزل الله الآية التي فيه لا أقسم بيوم القيامة، فيه تسمية السورة بأولها، وذكر هذه الآية وهي قوله تعالى لا تحرك به لسانك، والخطاب له عليه الصلاة والسلام لتعجل به إن علينا جمعه قرآن. اختلف في باعث تحريك لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أثناء إلقاء جبريل عليه، فقيل أن فعله هذا كان ليضبط الحفظ، يعني يلقنه جبريل وهو يتلو معه ويحرك لسانه مع حركة لسان جبريل حتى يتثبت من حفظه عليه الصلاة والسلام. وقيل أنه فعل هذا محبة ولكثرة شوقه للقرآن ومحبته ورغبته في الاستزادة منه، كأنه إذا حرك شفتيه مع جبريل استزاد، ويحتمل أنه فعل ذلك للمعني صلوات الله وسلامه عليه. قال فإن علينا جمعه وقرآنه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، أي قراءته، جمعه وقراءته علينا، يعني ضبط المادة وضبط الهيئة علينا، مادة القرآن وهي الآيات والحروف والكلمات وكيفية القراءة. قال فإذا قرأناه، أي قرأه جبريل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقرأناه يعني تلوناه أو جمعناه فاتبع ما جمع لك، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه. قال إن علينا أن نبينه بلسانك كما أخبر الله في كتابه عنه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتبين للناس ما نزل إليهم. وفيه أن القرآن يفتقر إلى بيان، ففيه إجمال وفيه إطلاق وفيه خصوص وفيه عموم وفيه ناسخ وفيه منسوخ، فيفتقر إلى بيان، والبيان هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أوجه التأويل التي ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن بيان القرآن ما يكون من بيانه لنفسه، تفسير القرآن للقرآن، ومنها بيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم بيان الصحابة، ثم البيان الذي يعرف من لغة العرب. قال وكان إذا أتاه جبريل أطرق خشية ورهبة مما ينزل به، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله، يعني حفظه الله له ووعاه صدره، فهو أشرف الصدور وأولها حيازة لكلام ربه سبحانه وتعالى. ما وجه ارتباط حديث ابن عباس بالترجمة في قوله باب الترتيب؟ كأن تحريك اللسان والتعجل فيه يخالف الأمر بترتيله. قال الحافظ وشاهد الترجمة منه النهي عن تعجيله بالتلاوة، فإنه يقتضي استحباب التأني فيه وهو المناسب للترتيب. قال وفي الباب حديث حفصة أم المؤمنين، أخرجه مسلم في أثناء حديث، وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. هذا هدي حفظته حفصة لعله في صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل عندها. قال الحافظ قد تقدم في أواخر المغازي حديث علقمة أنه قرأ على ابن مسعود فقال رتل، قرأ علقمة على ابن مسعود فقال رتل فداك أبي وأمي فإنه زينة القرآن. وهذا يدل على أن فعل القراء اليوم في التأني في الأداء متواتر، يأخذه المتأخر عن المتقدم. هذه حال حال القراء. حديث حفصة حتى تكون أطول من أطول منها، وهذا يعني قد يناسب في أحوال ولا يناسب في أحوال، قد يناسب في حال القراءة في خارج الصلاة أو في صلاة هو وحده فيها، وأما إذا كان إماما للناس فإن مثل هذا قد يشق على 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 على, 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 على الناس. والذي يظهر والله أعلم أن غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هي بالترتيب لا بقراءة المجودة التي عرفها القراء اليوم. وهناك مصاحف لكبار القراء مرتلة ومصاحف مجودة، المجودة هي التي تجعل السورة أطول من أطول من 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 من, 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 من أصلها بسبب كثرة التأني، وسيأتي معنا قدر المدود التي قد تصل بالسورة إلى طول غير معهود فيها. نكتفي بهذا، أسأل الله أن يرضى عني وعنكم في هذه الساعة، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم أن نلقاه، وأن يرفع به الدرجات ويكفر به السيئات ويعظم به العطيات في أمر ديننا ودنيانا، وأن يبارك لنا ولكم في الإيمان والعمل والعلم والصحة والوقت والذرية، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة. اللهم اشمل بهذا والدينا وأهلينا وكل من أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا.